سببها نجمع اورشليم، موضوع ان الواحد عشان يبقى مسيحي يختتن ولا لا يختتن. وبولس تصدى لهذا الموضوع ونفى ضرورة الختان او لزوم الختان للخلاص. لكن نبص لان يعمل عمل عجيب مع تيموثاوس، يقول فاخذه وختنه من اجل اليهود الذين في تلك الاماكن. الله، طب وايه الدوشه اللي انت كنت عاملها قبل كده يا بولس، ومجمع ومش مجمع؟ طب وكان ايه لزومه؟ ايه اللي خلاك تتراجع وتختن تيموثاوس؟ ده وقف واتخانق مع بطرس واتخانق مع برنابا، يقول قاومته لانه كان ملوما وان برنابا انقاد الى رياءهم. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ وصلنا في المرة الاولانية ان تيتوس الانسان الوثني الاممي ما يختتنش، وخدوا معاه لحد الكنيسة. ايه اللي خلاه يتراجع؟ هو ما تراجعش، هو بس للموضوع ان ختان تيموثاوس ليس امرا ضروريا او لازما للخلاص، ولكن بصلوا ان هذا الامر اكثر ملائمة لكي ما تتم الخدمة عشان ما تبقاش مشكلة، اكثر لياقة وحكمة عشان مش كل شوية يقف او تتعطل الخدمة. لان لو دخل الى مجمع اليهود واشترك مع اليهود ممكن يعملوا له مشكلة لسبب تيموثاوس، لان تيموثاوس يعتبر خليط ما بين الوثنيين او اليهوديين، او زي ما بيقولوا نص يهودي. وده يورينا ان الانسان لابد يكون ليه من الحكمة. موقفه واضح منتهى الوضوح ان الختان ليس ضروري للخلاص وليس لازم للخلاص، الخلاص بنعمة المسيح فقط. لكن لئلا نعثر احد لكي ما تكون الخدمة اكثر ملائمة، زي ما بيقول لست نجعل عثر في شيء لئلا تلام الخدمة، ختن تيموثاوس عشان ما تبقاش مشكلة باستمرار تؤرق. وده يورينا قد ايه ان موضوع الختان ده كان مشكلة صعبة جدا 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 في القرون الاولى للمسيحية. عشان كده قال في احدى الرسائل بتاعته، صرت لليهودي كيهودي وصرت للذين تحت الناموس كأني تحت الايه الناموس، وصرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. ليه بولس انت بتعمل كده؟ هل تنافق وتشاكل كل انسان وتاخده على هواه؟ يقول لا، يحدد لأربح على كل حال قوم للمسيح عشان اوصل الخلاص لكل انسان. هنا يورينا ازاي الانسان يبقى عنده حكمة ومرونة دون ان يتنازل عن المبدأ، لان الجميع كانوا يعرفون اباه انه يوناني، واذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في اورشليم ليحفظوها. والقضايا هو الحكم، ان الانسان الاممي اللي عايز يجي للمسيح يجي للمسيح بنعمة المسيح يخلص، ولكن يراعي ان يحفظ نفسه من الزنا ومن المخنوق ومن الدم ومن عبادة الاصنام او من ذبح الاصنام. فكانت الكنائس تتشدد في الايمان وتزداد في العدد. تلاحظوا ان كل فترة الاية دي بتتكرر. كانت كلمة الرب تنمو، كان الشعب بيزيد وناس كتيرة بتدخل للايمان. يورينا قد ايه عمل الله مع بولس الرسول، وتزداد في العدد كل يوم. وارجو نحط خط كبير قوي تحت كل يوم. اليوم اللي ما تزدادش فيه في معرفة الله، واليوم اللي فيه الكنيسة ما بتزدش، ما تحسبوش من عداد ايام الارض، ما تحسبوش من عداد حياتك. الميزة اللي بتميز الحياة الكنسية في الكنيسة نفسها وفي حياة الاشخاص هي النمو. مسيح قال كده ارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. حياة النمو دي اخطر شيء في حياة الانسان المسيحي وفي حياة الكنيسة. الكنيسة التي لا تنمو هي كنيسة ميتة، والانسان المسيحي الذي لا ينمو كل يوم انسان ميت، انسان مفهوش حياة. الحياة مش هي ان الواحد يروح ويجي ويتحرك وياكل ويشرب ويتكلم، حياة هي نمو. مفيش نمو يبقى حياتك بتنتهي بتتناقص، وده اللي بيحصل حتى على المستوى الجسدي. انسان بيموت ليه؟ لان خلاياه ما بتتجددش، ما بقتش تنمو، ما بقتش تكبر. يوصل لمرحلة معينة ويخش يبتدي في مرحلة الشيخوخة، خلايا خلاص وقفت، مفيش تجديد، مفيش نمو، فيبتدي ينتهي الانسان. هكذا ايضا في الحياة الروحية، اذا ما كانش فيه نمو يبقى مفيش حياة، يبقى هذا الانسان مش حي، واذا كان مش حي يبقى هو انسان ميت. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلطية اللي هي منطقة اسيا الصغرى، منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا. عجيبة، الروح القدس قال لبولس ما تتكلمش هنا، اسكت. ليه يا رب انت مش عايز كل الناس تعرف كلمة الخلاص وتقبل كلمة الخلاص؟ الحقيقة ان الروح بيبقى ليه رأي معين وتدبير معين، انت تتكلم وانت تسكت، ده الروح هو اللي بيقوله. نشوف في سفر حطيال ربنا يقول للحطيال اذهب وتكلم، وفي وقت تاني يقول له روح اقعد في بيتك واغلق بابك عليك وما ايه ما تتكلمش. الله في مواقيته يعرف اشياء معينة، وحنشوف ليه الروح منعه انه يتكلم في اسيا، لان كان عايز يبعثه بسرعة لمكان معين عشان في قلب مستعد للخلاص. بنشوفه قلب ليديا اللي مستني في اوروبا في فيليبي، فمنعه من انه يضيع وقت في اسيا لان وقت الخلاص جه بالنسبة لنفس. وفي نفس الوقت في زمن مخصوص للخلاص لكل انسان، اللي بيخدمه ممكن يحسوا بالحتة دهية. ساعة مثلا يجي خادم الفصل يبقى عنده ولد او بنت او مخدوم ليه مشكلة معينة، المشكلة دي فصلة عن المسيح، مش قادر يقرب من المسيح بسببها، وبعدين الخادم ده يروح محضر موضوع، محضر قصص ومحضر امثلة مخصوص عشان يوصله او يوصل هذا الكلام لهذا المخدوم، ويقعد يوضب ويضبط، ويجي في الوقت اللي هيقول فيه الكلام ده يلاقي المخدوم ما يجيش، يلاقي ان المخدوم يوم يخرج ينشغل بحاجة تانية، يبقى متجنن. طب ده انا مخصوص بقول الكلام ده على ايه؟ علشان ليه يا رب بتخليه قاعد، بتخليه يسمع؟ زمن الخلاص بتاعه لسه ما جاش، قلبه مش مستعد، مهما قلت ومهما عملت مفيش فايدة. لكن ليه وقت، والوقت اللي هيوصل فيه الكلمة اليه ربنا هيجيبه ويفتح قلبه. فمنع الروح انه يتكلم في اسيا لان في قلب ده وقته انه ينفتح، وفي روح تانية ما كانش وقتها انها تقبل وتسمع كلمة الخلاص. فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بثينية، قال نطلع شمال، وحواريكم الخريطة بتاعة الاماكن دهية، قال نكمل طب للشمال يمكن ربنا عايزنا نروح لبثينية. فلم يدعهم الروح، فالروح برضك قالوا لا ما تروحوش. تقول طب وايه ذنب الناس اللي ساكنين في بسيدية وربنا مش عايز يبعث لهم الخلاص؟ لا، ربنا عايز يبعث لهم الخلاص. والدليل على كده ايه؟ لو طلعنا في رسائل بطرس، رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني عدد واحد صفحة 375، يقول بطرس رسول يسوع المسيح الى المتغربين من شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكية واسيا وبيتي نية. يعني الناس دي برضه قبلت الايه؟ الايمان والكرازة، اسيا وبيتينية، لكن مش بواسطة بولس، بواسطة مين؟ بطرس. فربنا بيرتب لكل انسان ساعة خلاصه وطريقة خلاصه، لان ربنا يعرف انواع القلوب، كل قلب يعرف يتعامل معاه كويس وازاي وامتى. فلن يدعهم الروح، فمروا على نيسيا وانحضروا الى ترواس، وظهر لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب اليه ويقول اعبر الى مكدونيا واعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونيا، متحققين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. في اماكن كتيرة ربنا عمال يقفلها قدام بولس والروح يمنعه من انه يتكلم، لحد ما يعلن له الباب اللي عايز يروح، ان اتجه غربا ناحية مكدونيا. بولس كان ماشي ناحية الشمال، ربنا حركه ناحية الغرب. الموضوع ده مهم جدا في حياة الانسان. هتقول يعني انا الروح يمنعني ان انا اروح هنا وما اروحش هنا؟ الانسان الروحي اللي عايش مع ربنا تملي يقول لربنا كده، لتكن ارادتك يا رب المقدسة كل لذتي. ارادتك اللي انت عايزه هو اللي يفرحني، ولا تسمح بان اتمم عملا او امشي في طريق او في اتجاه من تلقاء ذاتي حسب رأيي ومشورتي، بل حسبما توجهني محبتك، تاركا كل التدبير لحكمتك. زي ما انت عايز تقودني يا رب قودني، وانا واثق في حكمتك. الانسان الروحي المقاد بالروح مش بيمشي حسب استحسانه وحسب تفكيره، لكن حسب ما ربنا يقوده. طب يمشي ازاي؟ هو ربنا هيظهر لي، هيبعث لي ملاك، هيبعث لي رؤية زي ما بعت في بولس؟ لكن كويس جدا وانت بتصلي وما انتش عارف اي طريق تتجه واي عمل تعمل، انك تقول للربنا اطلب منك يا رب انك تغلق كل الابواب، تقفل كل الابواب التي لا تريدني ان اسلك فيها، وتفتح لي بابا واحدا هو باب ارادتك المقدسة. قل لربنا لما يبقى قدامك اختيارات كتيرة، قفل يا رب اللي انت مش عايزه، لكن افتح لي باب واحد، الباب اللي انت عايزه او الطريق اللي انت عايزه. فلما جم لنيسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيثنية فلم يدعهم الروح، فمروا على نيسيا وانحضروا الى ترواس. وترواس دي مدينة ما بين قارتي اسيا واوروبا. تسمعوا في التاريخ وفي الاساطير حاجة اسمها حرب تروادة. تروادة دي هي اللي حصلت في ترواس، ومنها جت كلمة تروادة. المدينة دي بالذات كانت اخطر نقطة استراتيجية تربط القارتين اسيا واوروبا، ومنها اسكندر الاكبر جه من الغرب وغزا الشرق، اقتحم من اوروبا، اقتحم اسيا واحتل اسيا واحتل العالم كله من نقطة ترواز دي. ففي اسكندر الاكبر اللي اسس الامبراطورية الاغريقية اللي كانت قبل الامبراطورية الرومانية، من نقطة الترواز دي استنبر غزا الشل وقهروا واحتلوا. حاجة العجيبة ان من نفس النقطة بولس الانسان الاسيوي لانه من ترسوس من سوريا اقتحم الايه الغرب ودخلت المسيحية في اوروبا وشملت اوروبا كلها من نقطة ترواس. شوفوا المقابلة، اسكندر انسان غربي من اوروبا احتل وقهر الشرق، بولس انسان اسيوي عبر للغرب واخضع الغرب كله للمسيح. صحيح اسكندر قهر الشرق بالسيف وبالحرب، لكن بولس اخضع الغرب كله للمسيح بايه؟ بالكلمة، سيف الروح، بكلمة الانجيل سيف الروح. عشان كده مدينة ترواز دي ليها اهمية كبيرة جدا، وظهرت ببولس رؤية في الليل، رجل مكدوني. عرفوا ازاي ان ده رجل مكدوني؟ قد يكون شاف منظره، ملامحه، ملابسه. هو نفسه قال له في الرؤية ان انا انسان مكدوني، ومكدونيا دي كان في هذا الوقت بلاد اليونان حاليا متقسمة لنصين، النص الشمالي اسمه مقاطعة مكدونيا، والنص الجنوبي اسمه مقاطعة اخائية اليونان. واليونان دي هي الوصلة اللي ما بينها وما بين اوروبا وما بين اسيا. تعرفين تركيا الناحية دي اسيا واليونان جنبيها اوروبا. فاليونان كانت متقسمة لمقاطعتين، في الشمال مكدونيا وفي الجنوب اخائية. الحاجات دي مهمة ان احنا نعرفها، مش مجرد كلام كده، لانك عشان تقرأ وتفهم خصوصا سفر الاعمال والرسائل لازم تبقى عندك فكرة عن الجغرافيا بتاعت المكان. فظهر له واحد من اوروبا من اليونان، مكدوني من شمال اليونان، في رؤيا ويقول اعبر الى مكدونيا واعنا. قال له عدي البحر واعنا. وكانت اوروبا في هذا الوقت تحتاج الى معونة، ليست معونة مادية، لكن تحتاج الى معونة روحية، لان الانحلال الخلقي والفلسفة والعلم والحرية والاباحية والشر والنجاسة والفساد كانوا مالوا هذه المنطقة. الشرق كان ليه قيمه اللي مازال محتفظ بيها، بينما الغرب مع الحضارة اللي ظهرت ايام الاسكندر الاكبر الفساد صار فيه بسرعة. فشاف الصورة دي، صورة هذا الانسان اللي بيقول له اعبر الينا واعنا، كأنها استغاثة، محتاجين لكلمة الخلاص، لبشرى الخلاص، لكلمة الانجيل التي تعين والتي تخلص والتي تحرر والتي تقدس. اعبر الينا واعنا. فحس بولس في الرؤية دي ان ربنا بيوجهه ان دي لحظة الخلاص وساعة الخلاص بالنسبة للناس اللي موجودين في هذه المنطقة. لكن عايز اقول كتير احنا بنسمع هذه الاستغاثة مش كرؤية، ولكن في الحقيقة في الواقع. يا اما ناس كتيرة تيجي بتقول يا ده احنا محتاجين كلمة، محتاجين خدمة، محتاجين حد يعدل لينا ويساعدنا ويقفنا على رجلينا، يورينا طريق الحق، يورينا طريق الخلاص، يريحنا. وصرخات واستغاثات كتيرة بنسمعها كل يوم وبنسد ايه ودنا نقول ملناش دعوة. عشان كده ويل للكنيسة وويل للانسان اللي يسمع استغاثة ولا يكون هو المغيث، وطوبى للإنسان الذي يسمع ويغيث. ناس كتيرة ضيعة وبتصرخ كل يوم محتاجين حد يغيثنا يعيننا، واحنا كلنا نقول ما لناش دعوة، مش فاضيين، مشغولين بشوية توافه ومشغولين بذاتنا. قرى محتاج حد يكلمها عن المسيح، معرفة ربنا منعدمة تماما، لكن كل واحد مشغول بنفسه، كل واحد بيدور على مزاجه وعلى راحته. يعني الناس محتاج انها تيجي تحضر اجتماع وتسمع كلمة ربنا، يمكن كلمة ربنا دي تغيرها وتريحها وتفرحها. واحنا عمرنا ما فكرنا ان احنا نشهد ونقول تعالوا احضروا الاجتماع، او نجيب حد ان هو يجي يحضر، اذا كنا مش قادرين نقول الكلمة بنفسينا. لكن هي صرخة المحتاج اللي بيضيع بيغرق، اعبر الينا واعنا. فلما رأى الرؤية للوقت، حط خط كبير قوي تحت كلمة للوقت، يعني حالا، كان منتظر بولس الرسول ان يعرف ارادة ربنا فين، ولما عرفها ما تباطأش في انه يعيشها وينفذها ويمشي فيها. وللوقت طلبنا ان نخرج الى مقدونية، فدوروا على سفينة عشان يروحوا مقدونية، متحققين متأكدين ان الرب قد دعانا لنبشرهم. بس لو فيكم حد صاحي لازم يكون لاحظ ملاحظة في الكلام هنا. اللي لاحظ ملاحظة حديله جايزة. فضل. برافو عليك. ضمير الكلام من اول الكلمة دي تغير كلياتا. كل سفر اعمال الرسل لحد هنا بضمير الغائب، خرج ذهب جه، لكن من اول الكلمة دي يتكلم بضمير الايه؟ الجمع. طلبنا. مين اللي طلبنا؟ مين اللي دخل في الفريق؟ لوقا نفسه، لوقا اللي بيكتب الايه؟ سفر اعمال الرسل. وهنا ينضم الرابع في الفريق لوقا. يبقى الفريق بقى مكون من بولس، سيلا، تيموثاوس، ولوقا. ونقف شوية عن شخصية القديس لوقا، لانه شخصية لطيفة جدا وجميلة وفي غاية النبل. لوقا هو اللي كاتب سفر الاعمال، اشترك بقى مع بولس الرسول من اول الجولة الثانية من اول مدينة ترواس. قد يكون تقابل مع بولس في هذه المدينة وشاف ان بولس عنده من العلل ما يكفيه ومن الامراض ومن الجراح، وكان لوقا زي ما انتم عارفين بيشتغل طبيب، فقرر انه يرافق ذلك المبشر ذلك الكارز عشان يبقى في خدمته الطبية، يعتني بصحة بولس. بولس اللي فيه شوكة في جسده، في امراض كتيرة، في جراحات كتيرة نتيجة الرجم والضرب اللي شافه والاهانات اللي شافها. فلوقا قرر انه ينضم الى بولس في هذا الفريق ويرافقه في كل خطواته. حاجة العجيبة هتشوفوا ان لوقا هو الوحيد اللي فضل مع بولس الرسول لحد ما بولس مات. يعني في مساوس جه وقت من الاوقات وبولس سابه في مدينة افسس عشان بقى اسقفها. مرقس اوقات كان يجي يخدمه ويسيبه. لكن بولس قبل ما يموت في رسالة تانية لتيموثاوس الاصحاح الاخير، لما بيقول جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي واخيرا كتب اودع عليه اكليل البر، وكان لسه بقى هيسلم الروح، يقول لتيموثاوس لما بيحكي له عن اخباره يقول له الكل تركوني، لوقا وحده معي. لوقا بس هو اللي ايه؟ اللي فضل معاه. لوقا وحده معي. فظل لوقا يعتني ببولس الرسول حتى المرحلة الأخيرة من حياته، حتى وهو في السجن يعتني بصحته كطبيب ليه. لكن في واقع الأمر أنه مش بس كان طبيب مرافق لبولس الرسول في رحلاته، لكن كان كاتب بارع، وكتب الإنجيل المسمى بإنجيل لوقا، وكتب سفر أعمال الرسل. كان مبشر كارث، بيبشر بالمسيح، صار رسول، وكان أيضا رسام. تعرفين لحد دلوقتي في الصورة اللي رسمها لوقا للعذراء مريم. لكن لوقا ده بالرغم من مواهبه وبراعته في الطب وبراعته في الكتابة وبراعته في الرسم، كان عنده صفة جميلة جدا، هو صفة انكار الذات، بيخبي نفسه باستمرار، بيخفي نفسه، ما بيظهرش نفسه. عشان كده ما ذكرش اسمه ولا مرة، لا في الانجيل ولا في سفر اعمال الرسل، برغم انه كتب الانجيل وكتب الاعمال لواحد اسمه العزيز توفيلوس. ويقال ان العزيز توفيلوس ده كان سيد للوقا، كان انسان غني، تملي الاغنياء زمان كان بيبقى عندهم عبيد، والعبيد دول ممكن يبقوا اطباء. فكتب له الانجيل وكتب له سفر الاعمال، يحكي له فيه قصة المسيح وقصة انتشار الكنيسة الاولى. لكن كرسام، الرسامين عندهم عادة باستمرار تبص تلاقي صورة مرسومة، ان هو يجي كده في جنب الصورة من تحت تحت اللوحة ويكتب اسمه، يخلد نفسه. لكن لوقا ما خلدش نفسه، ما كتبش اسمه على اللوحات اللي هو كتبها، لانه تعلم انه ينكر نفسه. حتى لما ذكر موضوع التلميذين بتوع عمواس، ذكر اسم الرفيق اللي كان معاه كليوباس، لكن ما ذكرش ايه اسمه، ذكر اسم واحد وكان هو التاني، وما كتبش اسمه وما اداش اي اشارة عن نفسه. لو طلعنا رسالة لكولوسي نشوف بولس برضك بيسميه تسمية جميلة قوي في الرسالة لكولوسي اصحاح 4 في عدد 14 صفحة 329، يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. شوفوا بيسموه ايه، يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. بيسميه الحبيب، احنا تبني نقول على يوحنا هو اللي بيتسمى يوحنا الحبيب، لكن الحقيقة يوحنا الحبيب للمسيح، لكن لوقا هو حبيب مين؟ بولس. لان بولس حس ان لوقا حط حياته من اجل خدمة بولس، فالحب والحنان والرحمة اللي كانوا مليين قلب لوقا تجاه بولس هما اللي فرح بيهم بولس وتعزى مرارا كثيرة جدا. اصل الحب والحنان ما بيظهروش الا في وقت الالم وفي وقت المرض وفي وقت المتاعب، ده الوقت اللي بيظهر فيه أهمية الحب والحنان والرحمة، في الوقت اللي يبقى فيه الطرف الآخر متألم ومريض ومتعب، يبقى للحب والرحمة هنا أهمية كبيرة جدا. وده اللي حسه بولس الرسول. عشان كده لا يسهل أن تكتشف حقيقة الحب إلا لما يمر الانسان بمأساة او بألم او بضيقة او بتجربة. مش بس كان قلبه مليان بالحب تجاه بولس، لكن شوفوا برضك في الرسالة الثانية لتيموثاوس يذكر بولس الرسول ويقول ايه. الرسالة الثانية لتيموثاوس اخر اصحاح عدد 11، من عدد 9. طب نقرا بس لان في حته عايز اقولها لكم. بعد بولس لتيموثاوس يقول له من عدد 9 بادر ان تجيء الي سريعا، تعالي بسرعه، لان ديناس قد تركني اذ احب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي. ديناس ده اللي كان ذكره لسه في كولوسي ان لوقا كان ايه، لوقا الحبيب وديناس بيسلموا عليهم، لكن ديناس جه في وقت من الاوقات ساب وراح للعالم. وكريستوس الى غلاطيا وتيتوس الى دلماطيا، لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمه. فيقول لوقا وحده معي، ويورينا ان لوقا بقى هو الوفي الوحيد لبولس الرسول حتى اخر لحظه. كان يتميز مش بس بانكار الذات وباخفاء نفسه وبالقلب المحب الحنون الرحيم، لكن ايضا بان ليه القلب الوفي، الصديق الذي لم يخنه في اللحظه القاتمه اللي فيها الكل سابوه وتركوه، في الوقت اللي كان مخاطره كبيره جدا ان حد يلتصق ببولس لانه كان محكوم عليه. لكن لوقا كان عنده قلب جسور محب شجاع، ضحى بنفسه وما خافش انه يلتصق ببولس في الوقت الصعب. وقف في لحظة المحنة بجوار صديقه دون ان يتردد او يتراجع، لكن وقف جنبه. وزي ما قال عليه لوقا الطبيب، لان ظل لوقا ينتهي مهنة الطب حتى بعد ما عرف المسيح. بعد ما عرف المسيح واشترك في الكرازة ما بطلش. لوقا كان طبيب قبل ما يعرف المسيح، وبعد ما عرف المسيح وبعد ما خدم ظل ايضا طبيب. بس في فرق كبير بين عمله كطبيب قبل ما يعرف المسيح وبعد ما عرف المسيح. الفرق اللي احنا نقدر نسميه بين من ينتهي المهنة وبين من يحيا رسالة او يؤدي رسالة. في فرق كبير بين المهنة والرسالة. الفرق بين المهنة والرسالة كبير جدا، عشان نعرفه هو الفرق بين الاخذ والعطاء. المهنة دي واحد عايز ياخد منها، لكن الرسالة ده واحد عايز يدي يعطي. فرق بين البحث عن مقابل، دي المهنة بيدور على شيء ياخده مقابل ياخده، بينما الرسالة هي خدمة البذل خدمة العطاء. تحولت مهنة لوقا الى رسالة. عشان كده لما واحد يجي يشوف واحد عايز يعرف انت بتشتغل ايه يقول لك ايه مهنتك. انت من النوع اللي يتقال لك ايه مهنتك في الحياة ولا ايه رسالتك في الحياة؟ فرق كبير بين الاثنين. في ناس هناك من يحول المهنة الى رسالة، يحول المهنة الى رسالة. انا دكتور حولها لرسالة، انا محامي حولها لرسالة، انا مهندس حولها لرسالة. وفي هناك من يحول الرسالة الى مهنة، زي مثلا خادم الدين او الراعي اللي المفروض ده ليه رسالة يخدم بيها، يوم يحولها الى مهنة يترزق منها ويتربح منها وياخد منها. والناس نوعين، اما واحد بيحول مهنته الى رسالة، لاما بيحول الرسالة الى مهنة. يا ترى انهي نوع من الناس انا؟ لوقا كان من النوع اللي حول مهنته الى رسالة. طبيب اللي ينحني على المريض ويبذل جهده بالكامل لانقاذ حياته ولتخفيف الامه مهما اتكلف من جهد ومن مشقة ومن امكانيات، دون ما يتطلع الى المقابل المادي اللي هياخده. ده انسان بيحول المهنة الى رسالة. عشان كده الرسالة تبدأ بإحساس جوه الإنسان إن عمله اللي بيعمله ده ربنا إداهوله وأرسله إلى الأرض، عمله ده من الله وربنا بعته بهذا العمل إلى الأرض علشان يقوم بالمهمة التي يلزمه أن يمجد الله من خلالها. ده اللي حوله لوقا في حياته، حول العمل الى رسالة يمجد بيها الله. لكن للأسف احنا حتى في شغلنا وفي عملنا بنحول العمل الى مهنة لتمجيد الذات والحصول على المقابل حساب الاخذ والعطاء. اكبر شيء بيضيع الانسان في حياته تقول يعني مش هنعيش، هقولك هتعيش لان لوقا كان عايش، لكن فرق كبير بين سلوك الاثنين. عبارة جميلة جدا بيقولها واحد اسمه جيمس سامسون، ده انسان اخترع واكتشف اكتشافات كتيرة جدا، واهم اكتشاف اكتشفه مادة الكلوروفورم اللي بيشتغلوا بيها حاجات كتيرة دلوقتي. بيسألوه ايه اعظم اكتشاف انت اكتشفته؟ قال لهم ثلاث كلمات دول اعظم اكتشاف: انا خاطي، ويسوع المسيح هو المخلص الوحيد، وانه خلصني. ده اعظم اكتشاف اكتشف، ان انا خاطي، انا وحش. ده اعظم اكتشاف ان الانسان يكتشف نفسه اني خاطي، بس مش كده وبس، وان يسوع المسيح هو المخلص الوحيد اللي مفيش غيره خلاص، ومش كده وبس، وان هذا المخلص خلصني. ده اعظم اكتشاف تكتشفه في الحياة. واذا ما اكتشفتش هذا الاكتشاف يبقى انت لا تساوي شيء. انا خاطي، ويسوع المسيح هو المخلص الوحيد، وانه خلصني. في جراح مشهور فرنسي اسمه باري يقول انا اتعامل بالمشرف مع المريض، لكن الله هو الذي يشفي. عارف بالظبط هو بيعمل ايه. عشان كده لو كانت كل واحد في عمله بيدرك هذا زي ما ادركه لوقا، لوقا لم يعد مهنة الطب بتاعته مهنته فقط، لكن خد المهنة دهية، خد العمل ده ومسحه بمسحة الروح، قدسه بالروح. حتى العمل المادي قدسه بالروح. فكان اول طبيب في جيش الخلاص، مش بس علشان يشفي امراض الجسد فقط، بل بالاولى وبالدرجة الاولى يشفي امراض الروح. عشان كده تحول لوقا من طبيب اجساد فقط الى طبيب للروح وللجسد. في قصة لطيفة قريتها عن طبيب كان ليه بنت وحيدة جميلة جدا وبيحبها، وزوجها لأحد أبناء أصدقائه. وبعدين كان هذا الإنسان الزوج إنسان شرير وفاسد وسكير، عذب تلك البنت كثير جدا، ومرر حياتها لدرجة إنها اكتئبت وماتت، وماتت وهي صغيرة. فكره الاب الطبيب ده زوج الابنة دي، وقرر انه ينتقم منه، وعلشان يكتب مشاعره او مش قادر يعمل له حاجة ساب البلد ومشي. وبعد سنين طويلة مرت، جابوله انسان جريح ما بين الحياة والموت، وحطوه قدامه على اساس انه يسعفه. وهو بيشتغل بص في وشه، فلقى جوز بنته اللي كان عايز ينتقم منه، واللي حس ان هو طعنه طعنة كبيرة ومر حياته لانه افقده بنته الوحيدة اللي كان بيحبها، وتصارعت المشاعر جواه ما بين انه يسيبه يموت او يموته ومحدش هيتهمه بحاجة لان هو كان ما بين الحياة والموت وما بين انه ينقذه او يتدخل بانه يعمله اي شيء يقدر عليه. وده المشاعر دي ظهرت على وشه من انه عرق جامد وقلبه ضرب جامد لدرجة ان الساعدين اللي حواليه قالوا له مالك في حاجة؟ فقال لهم لا لا. وكانت في لا دي القرار اللي خده انه لازم ينقذ هذا الرجل. وبعد ما انقذه والراجل ده ابتدى يفوق يبص فيه بص فيه لقى ان هو ده حماه. فقال له تلك العبارة الجميلة جدا: شاء الله ان يحملوك الي جريحا لأضمد جراح جسدك. فضمدت بجراح جسدك جراح نفسي. دمك النازف قتل في شهوة سفك الدم. فهنا تحول هذا الانسان من مهنة الى رسالة. صار عمله متحولا من مهنة الى رسالة. كلوة مش بس الطبيب والحبيب والوفي والانسان الذي انكر ذاته، لكن كان مؤرخ بارع جدا لانه ارخ لحياة المسيح ورسم صورة جميلة جدا لحياة المسيح على الارض من خلال الانجيل اللي كتبه يوسف صفات المسيح الانسان. عشان كده اظهر انسانية المسيح. وتلاقوا ان انجيله انفرد بقصص معينة توري قد ايه حياة الانسانية، وان المسيح كان للمظلومين المتروكين المتعبين. هو اللي ذكر الوحيد اللي ذكر قصة زكة اللي الكل اتكلم عليه، ذكر قصة المرأة الخاطئة اللي دخلت بيت سمعان الابرص قالوا لو علم من هذه المرأة. هو اللي ذكر قصة اللص التائب اللص اليمين: اذكرني يا رب ما تبعت في ملكوتك. هو ذكر قصة السامري الصالح والسامري اللي رجع يشكر المسيح. رسم صورة جميلة جدا لحياة المسيح، ورسم صورة جميلة جدا كمؤرخ للكنيسة في عصرها الاول، ورسم صورة جميلة جدا للعذراء مريم وكيف كانت تحفظ كل هذه الامور متفكرة بها في قلبها. لوقا الطبيب ده هو اللي انضم للفريق دلوقتي في الجولة التبشيرية التانية، وابتدى ترواس عبر معاهم الى مقدونيا. وفي مقدونيا تبتدي الحادثة الاولى لدخول المسيحية في اوروبا. ناخد فترة التراتيل وبعد كده نكمل ان شاء الله بقية ليديا. طلع كتب: فاقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة الى ثاموثراكي، وفي الغد الى نيابوليس، ومن هناك الى فيليبي. تعبير جميل: توجهنا بالاستقامة. المجموعات تتفضل تحت، اللي حبي يتفضل يتفضل. توجهنا بالاستقامة الى ثاموثراكي. شوفوا الانسان لما يعرف ارادة ربنا ويعرف ربنا عايز يوديه فين يمشي بالاستقامة. بالاستقامة يعني ايه؟ دغري مستقيم. طريق المستقيم هو اقصر مسافة ما بين نقطتين. الانسان اللي يقعد يلف ويدور، الانسان اللي يلف ويدور هو اللي يتوه باستمرار. لكن لما يعرف ارادة ربنا ويشوف ربنا عايز منه ايه بالظبط يقدر ياخد خط مستقيم تجاه الله لحد ما وصلوا الى مدينة فيليبي. وفيليبي دي اول مدينة موجودة في اليونان، اول مدينة يقابلوها في مقاطعة مقدونيا التي هي اول مدينة من مقاطعة مقدونية، وهي كولونية. كولونية يعني مستعمرة رومانية. كان في بعض البلاد اللي اخذت شبه حكم ذاتي او استقلال ذاتي، وتمتعت بنفس الصفات والحقوق اللي موجودة في مدينة روما. وسميت مدينة فيليبي بفيليبي نتيجة او على اسم فيليب الاكبر او فيليب الثاني اللي صنعوه تخليدا لاسمه او على اسمه. فكانت متمتعة بحكم ذاتي لها حقوق وميزات كتيرة جدا، عشان كده كان مركز جذب لناس كتيرة انها تيجي وتقعد في هذه المدينة. فاقمنا في هذه المدينة اياما، لكن يبدو ان عدد اليهود اللي في المدينة دي كانوا قليلين جدا، بدليل ان هم ما قدروش يبنوا مجمع، مكان للعبادة وللصلاة فيه. وكان القانون اليهودي يقول ان علشان يتعمل مجمع لابد ان لا يقل عدد اللي موجودين عن 10 انفار من اليهود، 10 رجال من اليهود. فيبدو ان المدينة ما كانش فيها هذا العدد، لكن ما قدروش يبنوا مجمع، لكن ظلوا محتفظين بطوابعهم وعوايدهم وتمسكهم بربنا. فكان لهم عادة لطيفة ان بيقول وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة ان تكون صلاة، فجلسنا. كانوا بيتجمعوا كل يوم سبت معاد العبادة عند نهر خارج المدينة علشان يبقى سهل موضوع الاغتسال والتطهير قبل الصلوات، وفي الطبيعة يقدروا يقدموا عبادة لربنا. ما كانش عندهم مبنى مجمع، لكن مع هذا برغم ان ما كانش عندهم مبنى ومجمع، لكن كانوا ليهم العلاقة بينهم وبين ربنا من خلال الطبيعة المفتوحة. فجلسنا وكنا نكلم النساء. يبدو ان المنطقة كلها ما كانش فيها ولا رجل يهودي. اللواتي اجتمعنا، فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بياعة ارجوان من مدينة ثياتيرا، ومدينة ثياتيرا دي مدينة في اسيا، كانت مشهورة بانها بتنتج صبغات من نوع معين لونها احمر. كانوا بياخدوا الصبغة دي بضرب صدف بيجمعوه من البحر الابيض ويكسروه ويدقوه، فتدي مادة لونها احمر بيصبغوا بيها الاقمشة وخصوصا الحرير. وكان الارجوان ده نوع من الحرير غالي جدا، هو لبس الناس الاغنياء ولبس الملوك. فكانت ليديا تاجرة هجرت من قارة اسيا، هجرت الى اوروبا علشان تتاجر في صناعة الارجوان او في صناعة الحرير. ويبدو ان زوجها كان مات وهي انسانة امامية، لكن كانت بتروح تحضر مع اليهود علشان زي ما قلنا قبل كده ان في ناس كتيرة من اليهود من الامميين كانوا بيروحوا يحضروا مع اليهود عشان يسمعوا عن اله اليهود وعشان يشتركوا معاهم، زي ما كان كرنيليوس وزي ما كان بعض الشخصيات اللي شفناها قبل كده. فهي كانت بتروح تشترك في الصلاة مع هؤلاء اليهود متعبدة لله. كل اللي تعرفه هي انسانة اممية تعرف بعض المعرفة من خلال ممارسة اليهود وطقوس اليهود. فيقول التعبير الجميل معلمنا لوقا ففتح الرب قلبها. هي ان ربنا فتح قلبها عشان تقبل البشارة بالمسيح، وهي استجابت لهذا الفتح ما اصلجتش، لتصغي الى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فالزمتنا. حقيقة ان قصة ليديا بتورينا سعي الله الحثيث والدؤوب جدا وراء القلب البشري لحد ما يجيبه ولحد ما يتملكه. ربنا بيسعى وراء كل قلب، ما بيتعبش او يكل او ينتهي او يتغير. ربنا ماشي ورا كل قلب عايز يمتلكه. لدرجة ان نحرك بولس من اسيا ويقوله ما تتكلمش في اسيا، ما تتكلمش في بيثينية، توجه بالاستقامة دغري الى مدينة فيلبي عشان تجيب تلك النفس وعشان تصطاد هذا القلب وعشان تاخده هذا القلب. سعي ربنا ورا كل واحد، وفي هذا السعي ربنا يسخر كل شيء، كل شيء يسخر العواطف والمشاعر والناس والليل والنهار والطبيعة، يسخر كل شيء لحد ما يوصل للهدف انه يجتذب هذا القلب. وكان قلب ليديا هو قلب اول انسان انفتح لربنا في قارة اوروبا كلها. الحاجة العجيبة ان اول قلب يؤمن بالمسيح كان قلب امرأة. المرأة ليها وضع باستمرار، كانت اخر واحدة سابت الصليب، وكانت اول واحدة راحت القبر، وكانت اول واحدة قالت في اوروبا. ومن خلال المرأة ينتشر الايمان كله في اوروبا. ودي خطة ربنا. ليش معنى المرأة؟ لان زي ما دخلت الخطية بالمرأة ايضا يدخل الخلاص بالمرأة. مش بس كده، في اوروبا المرأة هي اللي بتنجب الاطفال وهي اللي تقف وراء الرجال. المرأة هي الدينامو اللي بيحرك البيت كله. لما قالها يبقى تابع للمسيح، هتزق جوزها ناحية المسيح وهتطلع اولادها ناحية المسيح. عشان كده بنشوف ان المرأة ليها الدور البارز في الكنيسة. معرفش ليه بياخدوا ان غير مأذون للمرأة ان تتكلم في الكنيسة كنوع من الاحباط. ما تتكلميش في الكنيسة، لكن تتكلمي كويس في البيت. ولو اتكلمتي كويس في البيت هتعد الانسان اللي بيتكلم في الكنيسة. الموضوع تخصصات مش موضوع سلطات. ولو كل واحد بص للتخصص بتاعه بدل ما يبص لسلطان الاخر، تستقيم الحياة وتزدهر الكنيسة. الحاجة العجيبة برضك ان كان اول قلب يخزى في اوروبا الغربية قلبا شرقيا، لانها كانت من مدينة ثياتيرا. ثياتيرا دي في اسيا ناحية الايه؟ الشرق. عشان يظل للشرق بعد الروحي باستمرار وتأثيره الروحي حتى على الحضارة الغربية. شرق باستمرار دي مكانته الروحية. كانت ثياتيرا مشهور اللي لونها احمر اللي بيصبغوا بيها الانسجة، وكانت دي شغلانة ليديا. ليديا صبغت اوروبا كلها بصبغة الايه؟ النعمة، بصبغة المعمودية، بصبغة المسيح. عشان كده تبص تلاقي اوروبا دلوقتي كلها مسيحيين، بينما اسيا مش كلها مسيحيين. شوفوا الحاجة العجيبة، اسيا بعض البلاد منها مسيحية، لكن اوروبا كل البلاد فيها مسيحية. عشان كده نقف شوية عند هذه المرأة في بعض الصفات اللي تحلت بيها. كانت امرأة جريئة قوية شجاعة. ما ارعبهاش الغربة اللي هي فيها، لان يبدو ان زوجها مات وترملت وهجرت هي لاوروبا الى فيلبي. ما هزمهاش البعد عن اهلها وعن عشيرتها. ما قهرهاش كفاح الحياة في التجارة والمعاملات التجارية، ما انشغلتش بيها. لكن كان قلبها جسور جريء شجاع ناجح ناشف محتمل. كانت امرأة ناجحة، والدليل على كده انها صارت غنية جدا من تجارتها، وحنشوف ان بغناها ده خدمت المسيح وخدمت الكنيسة وخدمت الكرازة كلها، مش بس في فيلبي لكن في كل الكنائس اللي بشرها بولس الرسول، في كل الكنائس في العالم كانت تمولها ليديا. كانت على عكس كل السيدات قوية التفكير، فكر كويس معلش، وبارعة في الاقناع، مش انسانة تتحرك بعواطفها ومشاعرها. عشان ما تظنوش ان ليديا من النوع اللي سمعت كلمتين فمشاعرها اتحركت فامنت بمين، بمعنى هذه قوية الاقناع. والدليل على كده ايه؟ انها مقنعة لبولس ومقنعة للثلاثة اللي معاه ومقنعة لاهل بيتها، قوية المنطق والحجة. وقد تكون اكتسبت قوة التفكير والمنطق من خلال المعاملات التجارية اللي كانت بتتعامل بيها مع الناس، تعرف تقنع اللي قدامها، فاستطاعت انها تقنع بولس انه يدخل بيتها هو والمجموعة اللي معاه ويصير بيتها اول كنيسة في اوروبا. بولس انتوا عارفين جدا مشهور بأيتين، يقول حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. ما كانش يقبل ابدا ان ياكل من عند حد. بيقول في احد الرسائل اية صعبة جدا، يقول خير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري. فخره انه ما خدش من حد ايه حاجة، بيقول خير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري. بولس ده قدامه او قدام حجة المنطق بتاعها استجاب ليها ودخل، عشان كده بيقول ألزمتنا. كان من نوع اللي يعرف يفرض شخصيته على الاخرين، بس فرض الشخصية مش بالاستبداد، مش بالزعيق، مش بالشخط والنط، مش بالتحكم، مش بالعنف ولا بالاغراء، لكن فرضت شخصيتها بالمحبة بالبذل. اثرت على الاخرين مش بس على بولس، وعلى اهل بيتها كمان اثرت عليهم، خلتهم هم كمان يأمنوا ويعتمدوا. شخصية قوية مؤثرة، بس تأثيرها بالحب وبالبذل، مش بالشخط وبالنطر وبالخناق او بالاغراء او باستغلال جمالها مثلا. عشان كده نالت الاعجاب والتقدير. كانت امرأة كريمة جدا، سخية عطاها، حتى ان كرمها فاض وتابع بولس اينما ذهب. ده شوفوا بولس الرسول يقول عن فيض الكرم بتاع اهل فيلبي اللي كان بريادة ليديا، يقول آية لطيفة قوي حتى لو طلعنا الرسالة لفيلبي الاصحاح الرابع اصحاح 4 عدد 15 صفحة 324. وانتم ايضا تعلمون ايها الفيلبيون انه في بداية الانجيل لما خرجت من مكدونيا لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والاخذ الا انتم وحدكم، فانكم في تسالونيكي ايضا ارسلتم الي مرة ومرتين لحاجاتي، ليس اني اطلب العطية بل اطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت، استقبلت من ابيفردوتس الاشياء التي من عندكم، نسيم، رائحة طيبة، ذريحة مقبولة مرضية عند الله. شوفوا نسيم الرائحة الطيبة ده كان نتيجة عطايا ليديا. لكن ازاي ربنا فتح قلبها. وايه معنى ان ربنا فتح قلبها؟ هي كان في ممهدات مهدت هذا الفتح عشان نعرف ربنا ازاي بيفتح قلبنا لقبوله وللتمتع بالخلاص. قد يجيب ربنا بعض الظروف تهيئ لينا او تهيئنا لهذا الفتح. واول تمهيد لهذا الفتح كان الحزن اللي اصاب ليديا انها فقدت زوجها وترملت ثم الغربة وهاجرت. ساعات ربنا بيسمح ببعض الاحزان في حياتنا. الحزن ده ما تبصروش ان هو حاجة وحشة، لكن صدقوني الحزن ده ذلك الصوت العميق اللي ربنا بيرسله لينا علشان ينفض عنا الغبار اللي بيصدي الباب وبيلزق الباب وبيخلي المفتاح بيعصر مش عايز يفتح. ساعات ربنا يدينا شوية حزن في حياتنا عشان ينفضوا غبار اللذة اللي خلوا قلبنا يصدي، او غبار الكبرياء والاعتداد بالذات، غبار السهو والافتخار. ساعات ربنا يحزننا عشان يطلع الحاجة المصدية اللي مخليه الباب معصلك مش عايز يفتح فيسلمنا للحزن. احنا بنبص للحزن انه شيء وحش، لكن قد يكون الحزن ده يمهد الطريق لفتح الباب. اول رسول سماوي يخش لك. التمهيد الثاني اللي ربنا مهد بيها قلب ليديا كان جوه قلب ليديا اشتياق شديد جدا جدا لحياة الشبع. كانت عايزة تشبع، عشان كده حتى لما هجرت ولما كونت ثروة ضخمة وشهرة ضخمة ونجاح ضخم، لكن ده ما كانش مشبع لاحتياجاتها. حاسة ان في حاجة ناقصاها، فدورت على مجتمع اليهود علشان تسمع عن ربنا تقرب منه. كانت بتتبحث على حاجة تشبع كل احساساتها. كانت زي المرأة السامرية اللي شربت من النجاح ومن المادة ومن الشهرة، لكن كل من يشرب من هذا الماء يعطش. كانت حاسة ان هي محتاجة حاجة تشبعها، والحاجة دي هي اللي طلعتها ناحية النهر تدور على هذا الاله المجهول او هذا الاله اللي عايزة تعرفه فعلا. زي ما اغسطينوس قال، هتظل يا رب قلوبنا الآن وحيرانة لحد ما تجد راحتها وشبعها فيك. في حاجة نقصاني. ذاك نفس الوضع، كان عنده مال وكان عنده سلطان، لكن ما كانش شبعان، ما كانش مرتاح، كان حاسس ان في حاجة عايزها. اراد ان يرى يسوع، كان بيدور، فالاشتياق خلاها تبحث. فخرجت عند الله تدوره عند هؤلاء اليهود في بجوار النهر في الطبيعة الجميلة حيث كان يسهل الاستسال والتطهير وايضا الارتواء، وكأنها قعدتها جنب النهر عايزة ترتوي، رايحة علشان ترتوي. وفعلا ارتوت، بس مش من نهر المية، لكن من نهر الروح القدس. النهر ده ما زال موجود، اسمه نهر جاجيتاس. وكان نهر جاجيتاس ده اول نهر قدس بماء المعمودية، لان بولس عمدها في هذا النهر في اوروبا كلها. فالله مهد قلبها بالحزن، مهد قلبها بالبحث والشوق الى الشبع، وهي خرجت تبحث عن الله فكانت الفتح. ازاي ربنا فتح قلبها؟ ربنا ليه طرق كتيرة ومختلفة وعجيبة في فتح القلوب، ومفيش قلبين ربنا فتحهم بنفس الطريقة. كل قلب ليه طريقة خاصة ربنا بيفتحه بيها. في قلوب صلبة صلبة، في قلوب هادية ووديعة وساكنة، في قلوب تجري ناحية النداء ربنا بسهولة لانها تبحث عن الجمال والمحبة واللطف والصلاح، وفي قلوب تجري برضك ناحية ربنا لانها هربانة فزعانة خيفانة، في روعة وفي خوف وفي اضطراب فتجري ناحية ربنا عشان تطمئن، في قلوب بتحن للسماء والمجد السماء والجمال السماء، وفي قلوب بتيجي لانها خايفة من الجحيم وعقاب الجحيم وظلمة الجحيم، في قلوب ترى نور الله زي ابهر جمال من الشمس زي بولس، وفي قلوب تانية تيجي بان زلزال يخوفها زي سجان فيليبي لما لقى السجن بيهتز وكل الارض كلها تتزلزل، في صوت يجي للانسان يفتح قلبه بعمق من خلال الطبيعة اسمها راهب اسمه الاخ لورانس اللي جابه للمسيح مجرد نظرته للطبيعة، شاف مرة هو ماشي شجرة، الشجرة دي وراها عمال يتساقط وتتجرب من اوراقها، فافتكر منظر الموت ونهاية العالم، وافتكر الاية اللي بتقول ان الصديق كشجرة مغروسة على مجاري المياه ورقها لا يذبل، فغيرت حياته كلها. في واحد بيحتاج لصوت انذار زعيد شاول شاول لماذا تضطهدني، في واحد يحتاج لصوت رئي وفي واحد يحتاج لصوت عالي، لكن القلوب انواع كتيرة لكن الله بيعرف يتعامل مع كل قلب. كانت ليديا من النوع اللي محتاج بس انه يسمع عن ربنا بمنتهى الهدوء، كان قلبها رؤية اتفتح بسهولة، يقول ففتح الرب قلبها. كلمة فتح في اللغة اليونانية لما تترجم ترجمة صحيحة معناها حل او سرح او فصل، عارفين الواحدة ما يجي يسرح شعره الشعر يبقى متشابك كده وملخن في بعضه فيسميه يسرح، يسرح يعني يفصل. او اللي ربنا عمله وضب قلبها سرح قلبها، كان في قلبها امور كتيرة متشابكة ومرخبطة بعضيها مع بعض، ما بين الحق والباطل الظلمة اللذة والقداسة، حاجات كتيرة داخلة متشبكة في بعضيها عشان كده ما كانتش عارفة تفتح. ربنا مسكه بقى سرحه وضبه، فصل ما بين النور والظلمة، ما بين الحق وما بين الباطل، ما بين القمح والجمال، ما بين الصح والغلط، فابتدى قلبها يرتاح وطلعت ثمار حلوة جدا نتيجة فتح قلبها لربنا ودخول ربنا في تلك القلب. وكانت الثمار اللي جابتها رائعة وجميلة جدا، مش بس ما اجملها ولكن ما اسرعها، الثمار طلعت بسرعة في حياتها، ده احنا بنقعد نحط حاجة نقعد سنين لحد ما تتغير، لكن دي في اللحظة اللي فتحت قلبها جابت ثمر بمنتهى السرعة، وثمر ناضج مش نايم، وثمر كامل مش ناقص. فقالت له كده اعتمدت هي واهل بيتها وطلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا فالزمتنا. والثمار دي مش بس ظهرت فيها هي لكن ظهرت في بيتها وظهرت في الكنيسة ككل، لان هنشوف ان بولس بعد ما يتسجن هو وسيلة يخرجوا يلاقوا الكنيسة كلها مجتمعة في بيت ليديا. لكن الموقف الجميل اللي خدته من فرط تعلقها بربنا اللي فرحت بيه وامنت بيه، تعلقت بمين؟ بخدامه. عبرت عن محبتها لله بواسطة محبتها لخدام الله، فألزمتنا، ألحت علينا. والعجيبة ان كلمة ألزمتنا دي ما تلوهاش في العهد الجديد كله غير هنا وفي مرة تانية. مرة تانية دي فين؟ برضك في انجيل لوقا، لان لوقا هو اللي كتبها. ساعة تلميذي عمواس بعد ما قابلوا المسيح وجي المسيح يسيبهم، يقول تظاهر انه منصرف الى كرة بعيدة، يقول فألزماه قائلين امكث معنا لانه نحو المساء والنهار قد مال. ألزموا مين؟ المسيح. هم دول المرتين اللي ذكروا فيها. تلميذي عمواس ألزموا المسيح انه يضيفوه، وليديا ألزمت بولس وسيلة وتيموثاوس ولوقا ان هم يستضافوا عندهم. بولس طول عمره ما كانش يريد ان يكون ثقلا على احد. لما بيقول حاجاتي وحاجات الذين ما خدمتها هاتان اليدان وخير لي ان اموت من ان يعطل احد فخري، مش لانه كان متكبر، لكن لانه ما كانش عايز يبقى تقل على حد او حتى يظن ان هو بيخدم من اجل ان هو يكون ثقلا على اخر انه يتربح منهم او يصرفوا عليه. لطيف جدا فيها ان هي تطلب هذا الطلب منهم، انها تستضيفهم. لم تحسب طلبها لهذا الضيافة تفضلا منها، لكن حسبته ده امتياز ليها. يعني كونها هتدخلهم البيت، مش دخلتهم البيت وهي حاسه يعني ده تفضل مني عليكم، انما يعني بأشفق عليكم، لا، ده حست ان هم يخشوا بيتها امتياز كبير ليها، بركة كبيرة جدا ليها، شيء هي ما تستحقهوش. مش شوية ارباح هتحسن عليهم او هتلمهم او يعني هتشحتهم. كان كبير جدا من الاحساسين، لان ساعات الناس تيجي تدي وهي بتدي بتحس ان ده تفضل منها على الاخرين، كتر خيرها انها بتدي. لا، ده هي حاسة انها محتاجة انها تستضيفهم، انها تديهم. عشان كده لانها لم تكن تنظر الى الرسول في حد ذاته، لكن كانت تنظر الى ما وراء الرسول، الى الله الذي ارسل هذا الرسول. عشان كده المسيح قال ليضيفكم يضيفني. هي عملتها من غير ما تسمع حاجة عن كلام المسيح. اول عظة لبولس كانت على نهر، هذا النهر، وكانت اول عظة في اوروبا كلها، لكن هذه العظة اكتسبت سيدة واحدة فقط اللي هي ليديا. الله، نقول فين ده من بطرس اللي وعظ جاب ايه 5000؟ لكن في واقع الامر ان هذه المرأة الواحدة كانت عبارة عن حبة خردل. قال عنها المسيح كده يشبه ملكوت السماوات ايه؟ حبة خردل. لكن حبة الخردل الصغيرة قوي دي طمعت شجرة كبيرة وتقوت فيها كل الايه؟ طيور. ملكوت السماوات ابتدى في اوروبا شيء صغير جدا بامرأة واحدة، لكن خارت كل اوروبا للمسيح. من هذه السيدة التي عرفت الحياة في المسيح تفرعت تلك الكنيسة المجيدة في فيلبي بل في اوروبا كلها، وصارت اوروبا كلها لشخص المسيح. دي الشخصية الاولى اللي اكتسبها بولس الرسول في فيلبي، وهتبقى شخصيتين بعد كده هنشوفهم المرة الجاية. شخصية العرافة الجارية اللي كان فيها روح شرير وبولس اخرجه، وشخصية السجان اللي سجن بولس الرسول. دول كانوا اساس الكنيسة اللي تكونت في مدينة فيلبي. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ هي دي طريقة ربنا، العملية اللي نقدر نعرف بيها ربنا يفتح ابواب هو باب واحد بس اللي يفتحه ويقفل بقية الايه الابواب. اذا كنت عايز تعرف ارادة ربنا فضل نصلي. سفر اعمال الرسل اصحاح 16 من عدد 16، اعمال 16 عدد 16. وحدث بينما كنا ذاهبين الى الصلاة ان جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وايانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا اياما كثيرة. فضجر بولس والتفت الى الروح وقال: انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها انه قد خرج رجاء مكسبه امسكوا بولس وسيلة وجروهما الى السوق الى الحكام. واذ اتوا بهما الى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا ان نقبلها ولا نعمل بها اذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وامروا ان يضربا بالعصي. فوضعوا عليهما ضربات كثيرة والقوهما في السجن. واوصوا حافظ السجن ان يحرسهما بضبط. وهو اذ اخذ وصية مثل هذه القاهما في السجن الداخلي وضبط ارجلهما في المخترة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت اساسات السجن. فانفتحت في الحال الابواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى ابواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظنا ان المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا لان جميعنا ها هنا. فطلب ضوء واندفع الى داخل وقال لبولس وسيلة وهو مرتعد. ثم اخرجهما وقال: يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ فقال: امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. فاخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من جراحات واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون. ولما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله. ولما صار النهار ارسل الولاة الجلادين قائلين: اطلق بينك الرجلين. فاخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام ان الولاة قد ارسلوا ان تطلق فاخرج الان واذهب بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان والقونا في السجن. افالان يطردوننا شرا سرا؟ كلا، بل ياتوا هم انفسهم ويخرجونا. فامر جلادين الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا انهم رومانيان. فجاءوا وتضرعوا اليهما واخرجوهما وسألوهما ان يخرجا من المدينة. فخرج من السجن ودخل عند ليديا فابصر الاخوة وعزياهم. ثم خرج لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين. شفنا اول شخصية اتفتح قلبها لكلمة الانجيل والبشارة في منطقة مقدونيا وكانت ليديا. وان كان الرب هو اللي فتح قلبها، لكن هي استجابت لهذا الفتح بانها ما اغلقتش وما وضعتش العراقيل، ولكن قبلت عمل الله في داخلها فتمتعت بالخلاص هي وبيتها. دي كانت الشخصية الاولى اللي في فيلبي امنت بشخص السيد المسيح. تبقى شخصيتين ليهم صفات او مميزات معينة ايضا انضموا الى الكنيسة في فيلبي، اللي هي العرافة او الجارية اللي كان فيها روح عرافة، وشخصية السجان اللي ودع بولس الرسول في السجن عنده. حقيقة ان شخصية الجارية اللي فيها روح عرافة كان ليها مكانة مرموقة ما بين الناس، لان انها استهوت الناس اللي موجودين في مدينة فيلبي بما تخبرهم به عن الغيب، وتقدر انها تعرف المستقبل كما كانوا يعتقدوا في هذا الوقت. وكان اصحابها او مواليها اللي كانوا يمتلكونها بيكسبوا من وراء هذه العرافة كثيرا. يعني واحد فقد شيء وعايز يعرف مكانه فين او راح فين، كان يجيب العرافة دي عشان تقدر تقول له الحاجة الغايبة عنه ومش قادر يوصل لها. او واحد مريض عايز يخف كان يجي للعرافة دي عشان تقول له ازاي يخف. او زي ما مدينة فيلبي كانت مشهورة بمناجم الذهب وان ارضها غنية بعنصر الذهب، كانوا يجي يسألوها طب نلاقي فين الذهب ده بكمية كبيرة. الناس باستمرار تحب تعرف الغيب او تعرف الشيء المجهول بالنسبة لها. ولحد دلوقتي الموضوع ده يستهوي اناس كثيرين جدا، يعني حتى بالرغم من التطور الشنيع اللي حصل والثورة العلمية اللي حصلت في اوروبا وفي امريكا والدول المتقدمة جدا، الا ان هذا الموضوع ما زال يستهويهم لحد دلوقتي، انهم يقروا الطالع ويشوفوا النجوم ويحضروا ارواح، ما زالوا مقتنعين وبيسعوا وراء هذه المواضيع. لان الانسان باستمرار نتيجة القلق والخوف اللي جواه بسبب الخطية اللي عايشها باستمرار عايز يعرف ايه اللي هيحصل بكرة. فكانت العرافة دي تستهوي الناس بعرافتها. واحد مثلا عايز يتجوز يروح للعرافة دي يسألها احسن يوم اتجوز فيه ايه. اضحكوا، لكن ده فعلا كان الواقع. ليه؟ لانه كان يتساءل لما تقوله على يوم معين يتذوق فيه. واحد عايز يسافر لمكان بعيد وخايف من الاخطار، فيقوم يتساءل بانه يروح يسأل العرافة ده هي اسافر امتى وسافر ازاي وبانهي طريق. اذا كان المستقبل او الغيب او الشيء المجهول مخيف للانسان، فالانسان عايز يطمن تجاه هذا المجهول بانه يعرفه باستمرار، حتى لو لجأ لأي قوة. وزي ما هنعرف ان روح العرافة اللي كان فيها ده ما كانش روح نبوة، لكن كان روح ايه؟ شيطان. كان روح شيطان. فاذا كانت هي استحوت اهل فيلبي وسيطرت عليهم وتحكمت فيهم واستغلتهم، او اسيادها استغلوها علشان تستغل المجتمع اللي هي عايشة فيه، ففي واقع الامر نرجع بقى للاصل ان كل هذا المجتمع كان في ايدين مين؟ الشيطان. كان في اسر الشيطان تحت مسؤولية او تحت شكلية معرفة الغيب. فالناس اللي محتارين في امرهم ما بيبقوش عارفين يعملوا ايه، كثيرا ما بيلجأوا للطرق دهية علشان يقدروا ياخدوا ارشاد. الناس اللي الصلة بينهم وبين ربنا مفقودة، عشان كده هم محتارين في امورهم. موضوع العرافة ده وتحضير الارواح والتنجيم طالع يستهويهم جدا ويجذبهم جدا. فكان عليها روح، حتى كلمة روح اللي لما كتبها معلمنا لوقا باللغة اليونانية كتب كلمة بايسون. بايسون يعني التنين او الحية، حية الصخرة. ودي ليها اسطورة معينة. انتوا عارفين ان الحية او التعبان ما يقدرش يمشي على الصخرة. ليه؟ لان الصخرة ملساة فيتزحلق. لكن في نوع معين من التعابين ليه بعض البروزات يقدر يمشي بيها على السطح الاملس، ده بيسموه خصوصا في السودان اسمه القصلة. نوع من التعابين كبير اسمه القصلة. فبيسون ده هي نفس اللقب اللي اطلق عليه لوقا لما بيقول ان كان فيها روح، روح بيسون اللي هو روح التنين. وكان في اسطورة تقول ان هذا التنين او هذه الحية او القصلة هي روح الاله ابولو.